أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: نعم يمكن أن يقال بحلها منه عند اشتباه الحال، عملا بأصالة الصحة وإطلاق الأدلة وترجيحا للظاهر. الكلام فعلا بأنه لو فرضنا بأن الشخص الذي لا يعتقد التسمية شككنا في ذبيحته أنه سمى أو لم يسمي، فما هو الحكم في حالة الشك؟ فقد ذكر الماتن عليكم أنه في حالة الشك قد يقال بأنه تحل الذبيحة ولا إشكال فيها، وتمسك لإثبات ذلك بأدلة ثلاث. الدليل الأول التمسك بأصالة الصحة، وبيان ذلك أنه نضع يدنا على الذبيحة ويقال نشك هل أن ذبح المسلم لها صحيح وسمى، أو أن ذبحها له غير صحيح لأنه ترك التسمية اعتقادا منه بعدم وجوبها. فبالنتيجة نشك في أن العمل الصادر من المسلم وهو الذبح صحيح أو لا، فنحكم بالصحة بناء على أصالة الصحة في عمل المسلم. ولكن قد يقال في قبال ذلك أنه لا يصح التمسك بقاعدة أصالة الصحة في المقام، لا لأن أصالة عدم التذكية مقدمة على أصالة الصحة، لأنه لو ثبتت أصالة الصحة فهي مقدمة على الاستصحاب لما قرر في محله من كونها أمارة ترفع موضوع الاستصحاب وغيرها من النكات، بل لأن موضوع أصالة الصحة غير موجود في المقام أصلا. والوجه في ذلك أنه تارة يشك في العمل في أنه صحيح أو لا من جهة وجود المانع، وتارة يشك في أن العمل صحيح أو لا من جهة فقدان المقتضي. فعلى الأول، أي إذا شككنا في صحة العمل لوجود المانع، كما لو كان الإنسان معتقد لوجوب التسمية فشككنا هل أنه سمى أو ترك التسمية عصيانا أو غفلة أو تكاسلا، فالمقتضي للصحة موجود، إنما نشك في وجود المانع. فهنا لا إشكال ولا شبهة أن أصالة الصحة تجري، وتقول ما تتوهم أنه مانع ليس بمانع تعبدا، فإن شاء الله قد أتى بالعمل الصحيح لأن المقتضي موجود للصحة. أما إذا فرضنا أنه قد فقد المقتضي أصلا، كما لو شككنا أن العمل صحيح أو لا، لأن الشخص لا يعتقد وجوب التسمية أصلا، فمقتضي التسمية غير موجود عنده، لأنه يرى عدم وجوبها وشرطيتها في الحلية. فالمفقود هو شنو؟ المقتضي لا المانع. فهنا لا تجري أصالة الصحة في عمل المسلم، لأن المشكلة ليست في رتبة المانع، إنما في المقتضي. والنكتة في عدم جريان أصالة الصحة عند فقدان المقتضي هي أن أصالة الصحة أصل عقلائي، وهي أمارة كاشفة عن الواقع. فإن العقلاء يحملون الأعمال الصادرة من بعضهم بعض على أنها صحيحة، فهي أصل عقلائي فيه حيثية الكاشفية والمطابقة للواقع. ومن الواضح أن حيثية الكاشفية والمطابقة للواقع، سواء كانت أصالة الصحة أمارة أو أصل محرز، تقتضي بأنه يوجد مقتضي الصحة، وإلا لو لم يوجد مقتضي الصحة لا يكون الحمل على الصحة إلا من باب الاتفاق والصدفة. نقول إن شاء الله عمل صدفة طابق الواقع، وهذا لا محل له عند العقلاء. فالعقلاء لا يحملون الفعل الصادر من الشخص على الصحة من باب الاتفاق الصدفي، فإن هذا أمر غير عقلائي أصلا، وأصالة الصحة ليست أصلا تعبديا محض، بل فيه حيثية الكاشفية. فلا نحرز شمول أصالة الصحة لموارد فقدان المانع، لأن لموارد فقدان المقتضي، لأن معنى الحمل على الصحة هو المطابقة للواقع صدفتان، وهذا لا محل له عند العقلاء. ولهذا يشكل التمسك بأصالة الصحة في موارد فقدان المقتضي. ويترتب على ذلك فروع فقهية كثيرة، مو محلنا بس من باب المثال. هل يصح الصلاة خلف شخص مجهول القراءة أو لا؟ كما لو ذهبت إلى الحرم وأردت أن تصلي خلف إمام وأنت تجهل صحة قراءته، ما سمعت أصلا، فهل لك أن تجري أصالة الصحة في عمله وفعله وقراءته؟ فهنا يقال تارة نفترض أنه الإمام فيه مقتضى الصحة، إما لأنك سمعته يقرأ وشككت الآن في صحة هذه القراءة الخاصة، أو شخص عربي يتكلم معك بلسان طلق، أذكاره في الركوع والسجود تامة لطيفة مرتبة، ففيه مقتضي الصحة. والآن تشك في صحة قراءته من باب وجود المانع كالغفلة أو السرعة أو العجلة أو عدم إتقان المطلب في هذه الكلمة، فالمقتضي الصحة موجود، فهنا لا مانع من إجراء أصالة الصحة. ولهذا لو كنت تصلي خلف إمام كل يوم وفي يوم شككت هل قال اهدنا أو اهدنا أو أنعمت، وهل اشتفيصات ما شاء الله في الصلاة، هاي الحمد، كل واحد يقول لك ما قرأت عدل، خب فنقول جاء أصالة الصحة. أما إذا كان الشخص مجهول الحال، أو تسمعه يقرأ في الركوع والسجود لكن لا يؤدي إلى إثبات المقتضي للصحة، لأن الحمد فيها خصوصية الضاء،
فالظالمين الظالمين وضالين وماذا ما شاكل ذلك ما في الظالمين مغضوب. ففيها خصوصيات فلا أحرز المقتضي. فهنا ذهب الأكثر مو كلهم ذهب الأكثر أنه لا تجري أصالة الصحة في قراءته وتصلي. خلافا لبعض الفقهاء كالشيخ التبريزي قدس سره فإنه يرى إجراء ريان أصالة الصحة حتى في فوار الفقدان المقتضي. فيقول لك مجهول صل وراء إن شاء الله صحيح. ويدعي تمسكها بروايات تعبدية. أحمل أخيك على أحسنه، أحمل عمل أخيك على أحسنه، مقتضى الحمل على الأحسن أن عمله صحيح يقول كذا، ولكنه مناقش في محله. فالرأي المشهور والمنصور هو شنه؟ هو أنه لا تجري أصالة الصحة في موارد الشك في المقتضي. وموردنا قد يقال من موارد الشك في المقتضي فلا تجري أصالة الصحة. ولكن مع ذلك يعني فيها شوية أجمية المطلب. مع ذلك قد يقال كلامكم لطيف وجيه لكن المقتضي موجودون. إذ فرق بين شخصين يا شيخ حسن. فتارة الشخص يعتقد حرمة التسمية وأنه لا يجوز التسمية على الذبيحة، وتارة شخص يقول بعدم وجوب التسمية واستحبابها على ولكن هي مستحبة. فإذا كان الشخص يرى حرمة التسمية هبلي لا يوجد فيه هناك مقتضي واضح. أما إذا كان الشخص غاية ما يقول أنه لا وجوب وإلا هي مستحبة وراجحة فيوجد هناك مقتضي للإتيان بها وهو مقتضي الاستحباب والأمر الاستحبابي أو الاحتياط لا أقل، فالمقتضي موجود وحينئذ لا مانع من جريان أصالة الصح الصحة. وظاهر كلمات الماتن بأن الماتن يرى أن المقتضي للصحة موجود، إذ ظاهر حال المسلم أن يعمل ولو اقتضاء بالمستحبات خصوصا في الموارد التي فيها شبهة الميتة، إذ يدور بين ميتة أو حلال تذكية، يقلد من لا يرى وجوب التسمية لكنه فقيه يقول مستحب وفيه شبهة الحرمة والماذا وأن يكون ميتة، فهذا مدعاة عادة إلى أن يؤتى بالتسمية. لا نحرز لكن مدعاة عادة في معرضية الإتيان بالتسمية. فالمقتضي موجودون، ومقتضى ذلك أن المقتضي موجودون أنه نجري أصالة الصح الصحة. إذن يتعين النزاع في المسألة في التدقيق وتحقيق أن المقتضي موجود أو المقتضي غير موجود. أما بناء على عدم شرطية وجدان المقتضي في أصالة الصحة فالأمر بعد أوضح أصلا على الشيخ التبريزي. فلا قلت إذا شككنا في المقتضي تشوف تارة تحرز أن هناك مقتضي، تارة تحرز أنه لا يوجد، تارة أشك هل المقتضي موجود؟ لو موجود لا يجوز لك إجراء أصالة الصحة، لأن أصالة الصحة موضوعها إحراز المقتضي، فلا بد أن تحرز المقتضي، فالتشكيك في وجود المقتضي يساوق عدم جريان أصالة الصحة. نعم عدم جريان أصالة الصحة خلافا بل خلافا كل واحد يقول لك لا أنت أنا فقيه، داك يقول لك أنا فقيه مو أنا، داك يقول لك أنا فقيه بقول داعي اجتهاد، داك يقول أنا فقيه، أقول المقتضي موجود.
أقول أن هذا إجابة ما أجاب على الإشكال.
ليش؟
راح
طلع مبنى. لا مو مبنى، سلم مبناك المقتضي، بس وش معنى المقتضي؟ وش معنى هالمقتضي؟ هني الحكي، وإيش معنى أن المقتضي الذي هو شرط في جريان أصالة الصحة يحتاج إلى بحث في قاعدة أصالة الصحة؟ هذا المطلب الأول. لكن في المباحث الألفاظ لا في مباحث الأصول العملية والأصول العقلائية. يعني عبارة مختصرة ما يحتاج بسيط. هذا الذي يعتقد عدم وجوب التسمية مقتضى التسمية فيه موجود لما موجود؟ إذا أحرزت أنه موجود جرى صلاة الصحة، إذا ما أحرزت شكاك ما لك حق تجريها بعد. كل واحد وإحرازه. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بإطلاق الأدلة بتعبير المصنف، فإطلاق الأدلة تدل على جواز وحلية الذبيحة التي يذكيها غير المعتقد بوجوب التسمية. مو ما سمى، بحثنا أنه غير معتقد لوجود التسمية له سمى. ما هو مراد الماتن من إطلاق الأدلة؟ من هالإطلاقات هذه؟ من هو يستطيع يجاوب؟ وش هالإطلاقات؟ عندنا أدلة إطلاقية فيها تسفي منها؟ شنو هو؟ مو نسي، ما هو ناسي، هو غير معتقد، ما أحرز نسيان. عندنا ذبيحة موجودة في السوق، يقول أنا ذبحتها، يبي مسكين مستانس، أنا ذبحتها إليك ورتبتها، هو أنت ما تعتقد التسمية شو أكلها؟ بعضهم كذي لا، تحلي السوق أنا ذابحنها لا تخاف تفضل، هو ما يعتقد بوجوب التسمية، فشلون تأكلها؟ يا إطلاقات الأدلة دي. أصلاً صح انتهينا منها. لا شيخ فسر كلام عبد الله، دقق في كلام الشيخ حسن. شيخ حسن. مباحثة ولعلك تصل إلى مرادات شيخ حسن بعد المباحثة والتدقيق. ها شيخ حسن شنو تقول؟ أدلة حلية ذبيحة المسلم، اتفق الأعلام يعني أعلام الطائفة. فيقال بأنه يوجد ها هنا احتمالان، نجيب احتمال ثاني في مقابل الأعلام، يعني يوجد هنا احتمالان، تعليق على كلامكم شيخ حسن الشريف، يوجد احتمالان في المراد من إطلاقات الأدلة. الأول أن الأدلة المرادة في المقام هي ما دل على حلية ذبيحة المخالفين، ومقتضى إطلاق هذه الأدلة أن ذبيحة المخالف تحل سواء كان المخالف مما يعتقد وجوب التسمية أو مما لا يعتقد وجوب التسمية. فهذه الأدلة تدل بإطلاقها على أنه ذبيحة المخالف حلال بلال حتى وإن لم يعتقد وجوب التسمية، فتشمل بإطلاقها هذا المورد. ولكن هذا الكلام يحتاج إلى تأمل وتدقيق في كلمات شيخ حسن، كلمات عادية. شيخ حسن يجيب كلمات موزونة، فنحتاج إلى تدقيق. فيقال قد يشكل بدوان، عشان نشكل عشان نجاوب نعمق بدوان على هذا الكلام، بأن ما دل على حلية ذبيحة المخالف مقيد بباقي الشرائط، وهي شرطية الاستقبال وشرطية التسمية وما شاكل ذلك، إذ ليس المراد أن المخالف متى ما ذبح فهذا كافي في التذكية كما هو واضح، بل لابد أن بشرط الاستقبال بشرط التسمية، ومن الشرائط هي التسمية. فيكون هذا الدليل مقيد بشرط التسمية، والمفروض أنا أشك أن هذه الذبيحة التي ذبحها المخالف مع شرط التسمية أو بدون شرط التسمية، فالتمسك بهذا الدليل في موردنا تمسك بالعام أو بالمطلق في الشبهة مصداقية ولا يصح. شيخ حسن كلامه موزون، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه هذه الأدلة مقيدة بشرط التسمية، وأنا أشك أنه سمى لو ما سمى، فكيف تتمسك بأدلة حلية الذبيحة المخالف المقيدة بالاستقبال والتسمية قطع الأوداج الأربعة؟ يكون تمسك بالعام في أي شبهة؟ شبهة المصداقية. لكن شيخ حسن يقول ما دققتم في كلامي، إذ يقال، ركز في المطلب دقة، قال لك شيخ حسن بمباحثة دقيق مطلب، هل هذا الشرط مستفاد من قيد متصل أو مستفاد من أدلة منفصلة؟ شرط التسمية والاستقبال والأوداج الأربع مستفاد من قرينة متصلة أو قرينة منفصلة؟ من دليل منفصل. فهنا دليلان، ركز في مباحث الأصول، ما عندك أصول ما عندك فقه، من كان ضعيفا في الأصول فهو ضعيف بالفقه جدا، فقه قشريات تصير قشور، يتكلم في القشور. فعندنا دليل أول يقول ذبيحة المخالف تحل، عندنا دليل منفصل يشترط في التذكية التسمية. فإذا كان عندنا عام دارسين أصولية أرباب الأصول وواردنا دليل منفصل، فوظيفة الدليل المنفصل ما هي بلحاظ موضوع الدليل الأول؟ وش تسوي؟ وش وظيفة الدليل المنفصل؟ إلا ما درت مضفر قطعا ما بيدري. خب ماذا تفعل القرينة المنفصلة والدليل المنفصل في الدليل الأول؟ قالوا في الأصول بأن ببركة مجيء الدليل المنفصل يتغير موضوع الدليل الأول، يتغير ما يبقى، فيكون موضوع الدليل الأول هو مقيد بعدم إحراز موضوع المنفصل. واضح؟ أطلب دقيق شيخ حسن، دخلنا اليوم في دواهي. خب فعندنا دليل أول يقول تحل ذبيحة المخالف، عندنا جاء دليل ثاني دليل منفصل قال يشترط التسمية. هذا يبقى الموضوع يتغير، يبقى لحاله ويجي دليل منفصل يتغير، يتغير. وش التغير اللي يصير؟ ما بيخلف تفاصيل في الفقه الاستدلالي، ذكرنا ثلاث مباني أن الدليل منفصل وش يسوي في الدليل الأول، ثلاث مباني فيه بس ما بيخلف التفاصيل. المبنى المعروف أنه ببركة مجيء الدليل المفصل يتغير الموضوع، الموضوع كان هناك ذبيحة المخالف، الحين صار الموضوع غير، ذبيحة المخالف زائد عدم إحراز ترك التسمية. حبي يصير تعميق أكثر، عندك عام أو عندك مطلق جاء مخصص، لو جاء مورد في ذبيحة شككنا أنه هل في تسمية أو ما في تسمية، فهل يجوز الرجوع والتمسك بالعام والدليل الأول عندما شك في موارد القيد المنفصل أو لا؟ عندنا ذبيحة في الخارج من مخالف شككنا أنه سمى أو ما سمى، خب فهل يجوز الرجوع إلى هذا العام تحل ذبيحة المخالف، أو نقول لا يجوز التمسك بهذا العام لأنه قد ورد دليل منفصل؟ فيقال في بحث الأصول هذه شبهة مصداقية للدليل المطلق أو العام عند ورود الدليل المنفصل، صار شبهة مصداقية. هذا مصداقي لشنه؟ هل مصداقي لا يشترط يعني لا تحل بدون التسمية، أو مصداق إلى تحل؟ واضح المطلب صغراها. أول شيء عندنا ذبيحة ما ندري هالذبيحة هل هي مصداق إلى أنها إذا لاحظ ذبيحة المخالف تقول هي ذبيحة مخالف فتشملها، أو لا تحل بدون التسمية لعل هذا بدون تسمية فلا تحل. إذن فماذا نفعل في مثل هذا المورد؟ الحين نشوف عدم إحراز. أن مسالك هي حل مسالك يعني عدم الإحراز. فقال اختلف الأصوليين. بعض الأصوليين قالوا يجوز الرجوع إلى الدليل الأول المطلق أو العام عند الشك في موارد القيد المنفصل. ففي هذا المورد أنت تشك في القيد المنفصل، ما أحرزت القيد المنفصل. متى ما شككت في القيد المنفصل يجوز لك أن تتمسك بالعام أو المطلق. لا يرفع اليد عن العام والمطلق إلا إذا أحرزت القرينة المنفصلة. أما مع الشك تتمسك بالعام. لماذا؟ اختصارا مو بحثنا، نقول بأنه مقتضى الدليل الأول هو أن كل ما فرض أنه ذبيحة مخالف يحل، يحل إلا إذا أحرزت أنه لم يسمي، إلا إذا أحرزت أنه لم يسمي. فمجموع هذين الدليلين وشنه؟ كل ذبيحة للمخالف تحل إلا إذا أحرزت أنه لم يسمي. فما ترفع إيدك عن العام إلا إذا أحرزت المنفصل، لأن إذا ما أحرزت تشك في المنفصل، وفي موارد الشك في المنفصل نتمسك بأصالة العموم أو أصالة الإطلاق في الدليل الأول. عندهم قاعدة في الأصول، كلما شككت في ماذا؟ في حصول القيد المنفصل تشك في أصالة العموم أو أصالة الإطلاق في الدليل الأول. فإذا ما ترفع إيدك عنها العام إلا إذا أحرزت أنه ما سمى. فالموضوع هو ذبيحة المخالف مع عدم إحراز ترك التسمية. والمعنى ما أحرز ترك التسمية، ما أحرز تمسك بالعام، ماكو مشكلة. دقة تكوني مطلب دقيق. إذن موردنا من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموارد الدليل المنفصل. عندهم البحثين، التمسك بالعام أو بالدليل للشبهة المصداقية نفس الدليل، هذا لا يجوز الاتفاق. لا يصح التمسك ماذا بالعام أو بالدليل للشبهة المصداقية لنفس الدليل لقلنا في أصالة الصحة، هذا كل شيء ما يصير، ما يجوز. تارة لا، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموارد طروء الدليل المنفصل. هنا مبنيان، مبنى يقول يجوز ومبنى يقول لا يجوز. بناء على الجوازيين فإنه يجوز لك أن تتمسك بهذا العام إلا إذا أحرزت، لأنك ما لم تحرز تتمسك بهذا الدليل حجة. الدليل حجة، ما لم يحرز حجة على الخلاف. الدليل حجة، ما لم يحرز حجة على الخلاف. وأنا ما أحرزت الحجة على الخلاف وهو المنفصل، أتمسك بهذا الدليل. فالنتيجة أنه بناء على إطلاقات الأدلة الدالة على حلية ذبيحة المخالف خرج منها موارد إحراز عدم التسمية. فإذا شككنا في التسمية فنتمسك بالدليل الأول، لأن الدليل الأول حجة ما لم تقم حجة على الخلاف، وأنا لم أحرز الحجة على الخلاف لأن ما أحرز أنه لم يسمي، فتتمسك بإطلاقات الأدلة. ولكن نحطها للكمالة وننهي البحث، هذا كله مبني على ثبوت الإطلاق في الدليل الأول. لو كان الدليل الأول مطلق ونشك في ورود المقيد لصح كلامكم، إذ مفاد الدليل الأول يا شيخ حسن قبل مجيء المنفصل تحل ذبيحة المخالف سواء كان معتقدا للتسمية أو غير معتقد، سمى أو لم يسمي، فبعدين نبحث عن الأدلة المنفصلة. ونحن من أول الأمر لا نحرز الإطلاق في الدليل الأول أصلا يا شيخ حسن، لأن الدليل الأول ليس في صدد البيان من جميع الجهات، إنما هو في صدد البيان من حيث شرطية الإيمان وعدم شرطية الإيمان، لا من حيث التسمية والاستقبال. فهل يمكن أن يدعى أنها الدليل مطلق؟ الدليل مطلق تحل ذبيحة المخالف سواء سمى أو لم يسمي، سواء استقبل أو لم يستقبل، سواء فرى الأوداج الأربعة أو ما فرى، سواء واللي يجي أجل كلها مقيدات فيلزم تقييد الأكثر وتخصيص الأكثر. هل أحد يدعي الدعوة؟ هل يمكن؟ هي كل هالأدلة مخصصة فيلزم تخصيص الأكثر، عشان هاد أطلاقنا كل شيء ألف تخصيص عليه. توارد التخصيصات الكثير على الإطلاقات والعمومات مستهجنون. فهذا الدليل غاية مثل ما ذكرنا أمس في الدرس السابق، حيثي، حيثي دليل حيثي لا دليل مطلق. غاية ما يقتضي هذا الدليل أن الذبيحة من حيث أنها ذبيحة مخالف تحول، لا من حيث آخر، فلا إطلاق في هذه الأدلة حتى يبحث أن عندنا إطلاق ورد مخصص منفصل وندوخ رأسكم. واضح تدويخة الرأس كلها هذه ما نحتاج إليها، لأنه أول الأمة في إطلاق في الأدلة. يا كتاب، وين هالكتاب؟ كتاب عندكم؟ وش يقول القرآن؟ مو في صدد البيان من هذه بجهة هالجهة؟ نعم، خب تسمي دليل التسمية لا يصح التمسك به في المقام، بالعكس يثبت الحرمة. دليل التسمية هذا نشك أنه سمى أو لم يسمي، فلم نحرز موضوع دليل التسمية، فيكون تمسك بالعام أو بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس الدليل فلا يجوز. احنا بثبت الصحة الآن بحلية، لا احنا بثبت الحلية الآن، بحثنا كله في ثبات الحلية، لا ثبت الحرمة الضيق على الناس، ثبت الحلية. مو تفكر، هذا احتمال الأول في إطلاقات الأدلة، وتبين أنه كلام شيخ حسان مع دقته وعمقه إلا أنه غير تام. شرحنا كلامكم زين إن شاء الله شيخ حسان، لو يحتاج تأمل بعد أكثر. الاحتمال الثاني في إطلاقات الأدلة، إطلاقات أدلة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعاه، فأضع يدي على هذه الذبيحة فأقول، درسنا في الحلقة الأولى قبل الحلقة الثانية، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. أنا ما أعرف أن هذا حرام بعينه، هذا حلال، فكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعى. أنا ما أعرف أنه حرام بعينه، ومقتضى أصالة الحل، لا أصالة الصحة، أصالة الحل، أن مقتضى القاعدة في الأشياء هي الحلية إلا إذا أحرزت الحرمة، وأنا لا أحرز الحرمة فهي حلال. وهذا دليل مو مطلق، كل شيء عام، كل شيء بعمل بصدد البيان، كل شيء لك حلال عام، ما تجي فكرة صدد البيان أو في صدد البيان مطلق، هو هذا عموم. فمراد الماتن من أطلاقات الأدلة هي العمومات، والمصنف يستعمل الأطلاق كثيرا بالمعنى اللغوي ولا يريد الأطلاق مقابل العموم. فلو قيل هذه، لو تمسك بهذه الأدلة، فهل هذه التمسك تام أو متام؟ كل شيء لك حلال، حلو، استدلال لطيف، بسيط، لطيف، سهل. حلال بعد تعقد هدارتين فلسفة انت وشو؟ حلال بعد هذا حلال، ما يرد لها تفسير، حلال، حلال بلال، يعني محرم. وش رأيكم؟ تأملوا انتم، مو كل شيء علي بعد، كل شيء علي. تأملوا، هل يصح التمسك بأصالة الحل في المورد أو لا؟ ويمكن أنا بتأمل بقول لكم شغلة بسيطة، موردنا هل هي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ بحثنا حينها البعث، بحثنا أنه هل تجوز وتحل حلية، هل تحل ذبيحة من لا يعتقد وجوب التسمية، هل شبهة حكمية بحثنا أو شبهة موضوعية؟ إن كان شبهة حكمية لا يصح التمسك بأصالة الحل، لأنها واردة في موارد الشبهة الموضوعية. لكن إن كانت شبهة موضوعية بحثنا، فهل تصح التمسك بأصالة الحل أو لا؟ فتأمل. هذا الدليل الثاني ومناقشته. الدليل الثالث قال وترجيحا للظاهر، الماتن يقول بأن ظاهر حال، ظاهر الحال بأنه صدرت التسمية من المخالف، لأنه وإن كان لا يعتقد الوجوب لكن يرى الاستحباب، فالظاهر أنه صدرت التسمية، والظاهر حجة. فما هو مرجع هذا الاستدلال فنياً؟ قال ترجيحاً للظاهر من حيث رجحانها عند من لا يوجبها. فقد يقال بدوان أن هذا ظن، في النتيجة ظن، تظن أنه صدرت منه التسمية، والظن لا يغني من الحق شيئاً. أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فكيف يقول ترجح للظاهر؟ هذا علم، الشهيد الثاني علم من علام الطائفة، ما يعرف هالحكي شنو. فما هو مرجع كلام صناعيان يا لمعة؟ هذا شيخ سيد وسندويتشات لمعة، دي مو أصول، أصول سهلة ماي لو فق غير. خب شلون يعني، شلون نقول ترجح للظاهر؟ الظاهر شنو يعني؟ مضن. فهنا يقال يوجد احتمالين في عبارة الشهيد، احتمالات بلي، مو هالمهم توصل للنتائج، أهم شيء تحتمل تفكير، أهم شيء التفكير في اللمعة، تفكر شغل عقلك شوي، مو أنت قاعد تتعشى وتقرأ الكتاب، ما يصير تسمع عزة وتقرأ، تسمع يقول أنا أسمع عزة وهم أقرأ، ما يصير تقرأ، لا لا ما يجوز، الشركة، الشركة لا تجوز. فيقال بأنه إما التمسك بالظهور الحالي، والظهور حجة لأن الظهور على قسمين، إما ظهور لفظي وإما ظهور حالي كما درسنا في الأصول. فهنا وإن لم يوجد ظهور لفظي، إذ ليس بحثنا في الألفاظ، إلا أن هناك ظهور حالي، يعني الظاهر حال الذابح أنه يذبح مع التسمية، والظهور حجة مطلقا، إذ حجية الظهور لا تختص بالظهور اللفظي، بل أكثر الظهورات ليست لفظية، أكثر الظهورات مو لفظية كما هو محقق في محله، إما ظهورات سياقية أو ظهورات حالية. فيشمله كبرى حجية الظهور، فتندرج المسألة من باب حجية الظهور. وإما أن يقال إن هذا ظن وليس بظاهر، وليس البحث عن الظهور الحالي، ولكن الظن حجة في الموضوعات، إذ يظهر من عبارات المتقدمين كما سألتكم سابقا أن كلماتهم يستفاد منها أن الظن حجة في الموضوعات، كالظن بالقبلة، كالظن بطلوع الهلال. ولهذا الشهيد دائما يعبر بالظن، الظن الظن في الفقه. فهناك مبنى عندهم يرون أن الظن حجة في الموضوعات، والمفروض أنه ها هنا موضوع النشق، هل تحققت التسمية في الخارج أو لم تتحقق التسمية في الخارج؟ فبناء على حجية الظن في الموضوعات تدخل في هذه الكبرى ما لم يأتي رادع عن العمل بالظن في الموضوعات، كالبينة في الحاجة إلى البينة في بعض الحدود، والتعزيرات تحتاج بعض الأحيان إلى 4 شهود، هذا على خلاف القاعدة، صار تنقلب القضية. فالأصل هو حجية الظن في الموضوعات، فهذا يحتاج إلى أنتم مراجعة. استقروا كلام الشهيد الثاني والشهيد الأول في العمل بالظن، وين عملوا بالظن؟ قلت لكم ستعبون بالظن الغالب، ستعبون بالظن، ويرون الظن له أثر في كثير من الأحكام الفقهية. فتتبعوا هذه الكلمات وشوفوا هالكبرى من وين جايبينها. فكلامهم مبني على كبرى، وهي حجية الظن في الموضوعات أو الظهور الحالي، الظهور الحالي الذي ذكرناه. سؤال لكم في الأصول، ما هو الفرق بين الظهور الحالي والظهور السياقي؟ هل يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ يقولون ظهور حالي سياقي، ساعات ساعات ظهور سياقي، ساعات يقولون ظهور حالي. هل هناك فرق بين الظهور الحالي والظهور السياقي أو لا يوجد فرق؟ مع وضوح الفرق بين الظهور الحالي والظهور اللفظي، ما لنا علاقة، لا ظهور حالي وسياقي، هل هما واحد أو متغايران؟ إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني مثل الفقير والمسكين، أو لا يوجد فرق بينهم، يحتاج إلى تأمل في الأصول. النتيجة شو صارت النتيجة؟ ما عندنا إلا هالدليل، ترجح الظاهر على مبنى المتأخرين مو تام، لأنه العمل بالظن في الموضوعات ليس بحجة، ولا يوجد ظهور حالي في المقام، يستشكلون في وجود ظهور حالي، فالنتيجة عند الاشتباه قد يقال مشكل التمسك ماذا بالحلية. إلا إذا طبقنا أمارات قد يقال أمارة سوق المسلمين، أمارة شنهو اليد، لكن بعد نفس البحث سوق المسلمين واليد هل تجري فيما فقدان المقتضي أو لا؟ لا تجري فيما فقدان المقتضي، مثل أصالة صحة. قد يقال سوق المسلمين أمارة للكشف عن الغلبة للواقع، هذا إذا كان المقتضي موجود، أما المقتضي موجود ما تثبت الصحة في حالة الصدفة. واضح؟ فنفس الشيء المشكلة في سوق المسلمين في يد المسلم، نفس أصالة الصحة بل أشكال، لأن أصالة الصحة في احتمال أنها أصل عملي وفي روايات احمل أخيك على أحسنه، أما سوق المسلمين واضح أنها أمارة، ويد المسلم واضح أنها أمارة، والأمارة فرع احتمال المطابقة للواقع عرفان وعقلائيان، وأما مع الشك في المقتضي ما نحتمل المطابقة عقلائيا، وإن احتملنا صدفتان واتفاقا لكن الاحتمال الصدفي هذا ما يكفي. طولنا. قال نعم يمكن أن يقال بحلها من، يعني بحلها ويش الذبيحة من، ممن لا يعتقد وجوب التسمية عند اشتباه الحال عملا بأصالة الصحة وإطلاق الأدلة وترجيحا للظاهر. وش من الظاهر؟ بين لنا كيف الظاهر هذا، من حيث رجحانها عند من لا يوجبها وعدم اشتراط اعتقاد الوجوب. احنا مو علامة، لو كنا نبني على مبنى العلامة انه نشترط اعتقاد الوجوب عند الذبح هذه مشكلة. واضح؟ لو بنينا على مسلك العلامة ما في ظاهر. نعم ظاهر حاله أنه يسمي، تفتي المطلب، لكن ليس الظاهر حاله أنه يقصد الوجوب، لأنه لا يرى الوجوب، فكيف يقصد الوجوب؟ يرى تشريع حرام. فبناء على مسلك العلامة الذي تقدم أنه لا بد من إتيان التسمية باعتقاد الوجوب ماكو ظاهر، لكن بناء على مسلك المشهور أنه لا يشترط اعتقاد الوجوب عند الذبح فيكون الظاهر محرز. إذن هذه من؟ هذه وعدم، هي تنقيح لشنه؟ تنقيح للظاهر، ترجيحا للظاهر من حيث رجحانها ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد الوجوب، فهذه عدم عطف على الرجحان، عشان وهذا تنقيح، تنقيح للظهور أنه ظاهر. من وين ظاهر؟ من حيثيتين، من حيث رجحانها عند من لا يجيبها ومن حيث عدم اشتراط اعتقاد الوجوب. فلو أنكرنا الحيث الثاني وقلنا باعتقاد شرطية اعتقاد الوجوب صار هذا بالعكس خلاف الظاهر، بل المعتبر فعلها كما مر ردا على العلامة كما تقدم في بحث الصعيد، وإنما يحكم بالتحريم إذا أحرزنا المنفصل. إذا أحرزنا أنه لم يسمي بل تحكم بالتحريم، أما عند الاشتباه نحكم بالحل الأدلة الثلاث. وإنما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم تسميته، فإذا أحرزت عدم التسمية وعلمت حرام، أما مع الشك ما شاء الله عندك أدلة ثلاث قوية كلها طاحت، استقالة الصحة وإطلاقات الأدلة ترجيح للظاهر، حلوة أدلة لطيفة. قال وهو حسن، وشو حسن؟ يعني أنه عند اشتباه الحال يجوز الأكل. نعم إذا أحرزنا عدم التسمية لا يجوز، هذا الكلام حسن للأدلة الثالثة ثلاثة عند المصنف تام. خب ومثله القول في الاستقبال، يقول ها ما انتهينا بحث الاستقبال، لا تفكروا انتهينا رجعنا إلى مرة ثانية. لو شككنا أن الشخص استقبل القبلة أو لم يستقبل القبلة وكان لا يعتقد بوجوب الاستقبال، نفس السؤال نفس البحث، كان الشخص لا يعتقد وجوب الاستقبال فشككنا أنه استقبل أو لم يستقبل، فهل يجوز أكل ذبيحته أو لا؟ نفس الأدلة، أصالة الصحة، إطلاقات الأدلة ترجيحا للظاهر، كل شيء، لأنه من لا يعتقد وجوب الاستقبال يرى استحباب الاستقبال، والاستقبال عن شرط الوجوب ليس معتبر عندنا وغيرها نفسه بالضبط. والنتيجة شنو تقول عند اشتباه الحال يجوز إلا إذا أحرز أنه لم يستقبل. ومثله القول في الاستقبال. خب ولكن دعوى أن مثله في الاستقبال محل تأمل، والوجه في ذلك، ركز، أنه في التسمية قلنا يشترط التسمية، فلو علمنا أنه لم يسمي لا تحل، صحيح؟ أما في باب الاستقبال ذكرنا روايات أنه الشخص الجاهل تحل ذبيحته حتى لو أحرزنا أنه لم يستقبل القبلة، حيث ذكرنا في بحث الاستقبال أنه في حالة الجهل وجهان، وجه ملحق بالعامد ووجه نتمسك بحديث الرافع وما شاكل ذلك. وقلنا فرق بين السنة والفريضة، والاستقبال من السنن والتسمية من الفرائض، وليست التذكية إلا التسمية. وذكرنا أن في باب الاستقبال عندنا رواية صحيحة، كل ما لم يتعمد، تذكرون رواية؟ هذه الرواية، سألت أبا عبد الله عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، أنا أحرص أنها لغير القبلة، قال كل، لا بأس بذلك ما لم يتعمد. وقلنا عرفا هذا الجاهل يقول متعمد، لا يقال عرفا متعمد، وإن كان فلسفة ودقة يقال متعمد لأنه قاصد، لكن هذا خلاف العرف. عرف يقول هذا مو متعمد، قال مو متعمد، أنا جاهل مو متعمد، ويقول أنا جاهل متعمد. فبناء على صحيحة محمد بن مسلم أن في الاستقبال كل لا بأس ما لم يتعمد، وموردها إحراز عدم الاستقبال. فقياس التسمية التي هي من قبيل الفرائض على الاستقبال الذي هو من قبيل السنن، بل وردت نصوص واضحة أنه في حالة الجهل كل، رواية أخرى أيضا فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قل كل لا بأس، تذكر رواية جهل أن يوجهها إلى القبلة قال كل، فكيف يقول الشهيد ومثله القول في الاستقبال؟ ولهذا حديثنا فقال رجع لعبارة الاستقبال، وفي الجاهل وجهان وإلحاقه بالناس حسنون. والناس قلنا حتى لو أحرزنا أنه لم يستقبل تحل ذبيحته، ففي بحث الاستقبال قال إلحاق بالناس حسنون، أما هنا قال ومثله القول في الاستقبال، فهل في تهافت؟ هاي كل حملة مسوينا، نقول لا تهافت بين كلماته، حاشاه الشهيد تهافت. ها نقول فرق، شيخ حسن انت بعد اليوم جبت كلماتك اليوم كلماتك دقيقة، دقق ياي. فنقول فرق بين البحثين، ركز، تارة نتكلم عن الجاهل البسيط وتارة نتكلم عن الجاهل المركب، فتارة نتكلم عن حكم ترك التسمية في مورد يعتقد المكلف أنه لا يشترط التسمية، فعنده مشكلة في الحكم وفي الموضوع، هو من صيته في الحكم يقول تسمية مو واجبة، فأسمنا جاهل شنو؟ مركب، جاهل ولا يعلم أنه جاهل، جاهل بوجوب التسمية ولا يعلم أنه جاهل بوجوب لأنه يعتقد عدم الوجوب. وتارة شخص أصلا تو داخل الإسلام جاهل بسيط لا يعتقد أصلا، ما يدري أن التسمية أصلا شرط، لا أنه يعتقد وجوبه ولا عدم وجوبه، ما يدري أصلا، فهذا جاهل بسيط. وبحثنا في هذا المقام كل البحث من ترك التسمية حال كونه معتقدا لعدم التسمية، أو شككنا أنه سمى أو لم يسمي حال كونه شنه معتقدا لعدم التسمية، فكلامنا في من؟ في التارك للتسمية أو المشكوك أنه ترك التسمية حال كونه معتقد لعدم التسمية، فكلامنا في الجاهل المركب. البحث الذي تقدم في الاستقبال الشهيد ناظر إلى الجاهل البسيط قد يقال في قرينة ستأتي، مو إلى الجاهل المركب، إذ لم يتعرض إلى الجاهل المركب في ذلك البحث، غاية ما قال أن الجاهل البسيط كالناسي، فالشخص الذي يجهل وجوب شنو؟ مو يعتقد العدم، فارق، يجهل أنه التسمية يجهل أن الاستقبال واجب، قالوا الحق بالناس كل ما لم يتعمد. وتارة الشخص، نتكلم عن شخص مو بأنه ما يعتقد الوجوب، يعتقد عدم الوجوب، يعني جاهل مركب، وهذا ما تعرض له الشهيد في ذاك البحث. فحيث لم يتعرض له قال ما ذكرنا في الذي ترك التسمية أو شككنا في تركه حال كونه معتقدا للعدم هو كالاستقبال والتسمية كلهم واحد، ماكو فرق. أما لو تكلمتم عن الجاهل بأصل التسمية أو الجاهل بأصل الاستقبال، فأنا مو في كلامه قاعد أتكلم عن الحكي، بل سيأتي مني بعد سطرين وفي الجاهل الوجهان، سيأتي بعدين. ويمكن إلحاق المخالف الذي لا يعتقد الوجوب بالجاهل بعدين، فيفرق بين مطلبين الشهيد، مطلب الجاهل وبين من لا يعتقد الوجوب، هذا جاهل مركب. إذا أطلق الجاهل مراد من الجاهل شنو؟ يعني الجاهل البسيط. أما ذاك يقول من لا يعتقد الوجوب، يفرق في الإصطلاحات. وبحثنا سابق في الجاهل مو في من لا يعتقد الوجوب، ففرق بين ما تقدم سابقا وما نبحث عنه، ولا تهافت. فحيث قال ويلحق بالناس، هناك الجاهل مو من لا يعتقد الوجوب، وهنا يبحث عن من لا يعتقد الوجوب، وسيأتي منه بعد ساطرة. قرأ العبارة ولو تركها نسيانا حل للنص، وفي الجاهل الوجهان، شو وجهان أنت قايل قبل بحث مفصل؟ قل لا، كنت أتكلم عن من لا يعتقد الوجوب مو عن الجاهل، البحثي الآن عن الجاهل البسيط. ففرق بين المطلبين، لا ترمون الشهيد بالتهافت، تتمة الكلام تأتيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.